محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث في بقية هيئات السجود. وتقدم كيف الهوي إلى السجود حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. وذكرنا أن العلماء اختلفوا في تخريجهما، منهم من سلك الترجيح وقال إن حديث أبي هريرة راجح على حديث وائل، ومنهم من قال حديث وائل راجح على حديث أبي هريرة، ومنهم من يدعي النص حديث وائل منسوخ بحديث أبي هريرة. ولكن سبق أن كل ذلك لا ليس بصحيح، وأنه يمكن الجمع بينهما، وأن حديث أبي هريرة لا يعارض حديث وائل بن حجر. وسبق لنا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، وأن معنى يجنح يعني يجاهد حتى تكون كجناح الطائر المندوب. وأوردنا على ذلك إشكالا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التشبه بالحيوانات في العبادة بل وفي غيرها أيضا. وأجبنا على ذلك بأي شيء؟ لأنه لا مشابهة، لأنه لا مشابهة، لأن الطائر يمد يديه كاملة مدا كاملا، والمصلي لا يمدها مدا كاملا إنما يمدها بالنسبة للعضد فقط. كذلك أيضا فرق آخر، أن هذا من الرأب تقويم للأذهان، وليس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قصد بذلك أن يتشبه بالطير. في أيضا فرق ثالث، الطائر غالبا يحرك يديه ويضطرب بها والمصلي ليس كذلك. أيضا جواب رابع، أن الطائر إنما يمد يديه متى؟ إذا نهض من الأرض. والساجد بالعكس، إذا وقع بالأرض ولصق به. والطائر ينهض، نعم لو فرضنا واحد إلى بغى يقول قال سلب يديه يمكن مثل الطائر. فعلى كل حال الحمد لله الأمر لا السنة ما تتناقض في الحقيقة، السنة والشريعة لا تتناقض، وإنما بعضها يصدق بعضا. ثم قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتبروا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، رواه جماعة. اعتبروا في السجود يعني من اسجدوا سجودا معتدلا، هذا معنى اعتبروا في السجود، اسجدوا سجودا معتدلا. وما هو الميزان لاعتدال السجود؟ الميزان أن يسجد الإنسان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد عنه، ومن ذلك أن تكون أعضاؤه معتدلة، لأن ضد ذلك أن لا تكون الأعضاء معتدلة، بحيث مثل يلصق بطنه بفخذه وفخذه بساقه، فإنه إذا فعل ذلك ألصق بطنه بفخذه وفخذه بساقه، هل تكون أعضاؤه معتدلة؟ لا. وكذلك أيضا المسألة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، فإن الرجل إذا بسط ذراعيه خرج عن الاعتدال في يديه، لكن إذا أقامها صارت معتدلة، تجد الذراع معتدل وتجد العضد أيضا معتدل. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعتدل الإنسان في السجود، لأن يأتي به على وجه الاعتدال، والاعتدال ما جاءت به السنة، ومنه تقويم الأعضاء تقويمها ونصبها الذي منه الذراع. ولهذا قال لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. طيب هنا لا يبسط يقال انبساط، فهل المصدر موافق للعامل ولا مخالف؟ ولا يبسط انتصار. اين مخالف لعامله؟ لان الموافق ان يقول ولا يبسط احدكم ذراعيه بسط الكلب، لكن قال انبساط الكلب، فاتى بالفعل المطاوع بمصدر، اتى بمصدر الفعل المطاوع، لان الانسان اذا بسط يده انبسط، اذا بسط يده انبسط، لكن كان الله اعلم انه لما كان الكلب ليس له اراده الانسان، وان كان له اراده لكنه ليس له إرادة الإنسان. نعم، قال انبساط الكلب، فالكلب وإن كان يبسط يديه بإرادته لكن ليست إرادته إرادة كاملة ولا عقله عقلا كاملا، فهذا البسط بالنسبة للكلب مثل الانبساط الذي يقع أثرا للبسط، لا أنه هو البسط نفسه. ويمكن أن يقال إن المسألة فيها تقدير، ولا يبسط أحدكم ذراعيه فتنبسط انبساط الكلب، وحينئذ ما نلجأ إلى المعنى الأول الذي قد يكون فيه غموض، ننظر المثل على تقدير فعل مناسب للمصدر الموجود، لا يبسط أحدكم ذراعيه فتنبسط انبساط الكلب. وقول انبساط الكلب هذا من باب إضافة المصدر، مع المصدر نوعي، يعني أنه قصد النوع الذي هو بسط الكلب تنفيرا منه. طيب، الحديث يدل على الأمر بالاعتدال في السجود، وهذا الأمر ذو الوجوب للاستحباب، هذا نعم بالنسبة للقدر الواجب للوجوب، وبالنسبة لما زاد عليه للاستحباب. وإنما قلنا ذلك وإن كان الوجود شيئا والاستحباب شيئا آخر، لأننا نرى أن استعمال اللفظ المشترك في معنيه جائز إذا احتملهما، وقد مر علينا الخلاف في هذه المسألة، هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه أي في كلا المعنيين أو لا يجوز؟ بعض العلماء يرى أنه لا يجوز، لأن اللفظ المشترك يستعمل في أحد المعنيين ويؤخذ بما دل عليه السياق، ويرى آخرون جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيه إذا لم يحصل بينهما تنافي، وهذا أصح، يعني أن اللفظ إذا صار صالحا لمعنيين على وجه الحقيقة فإنه يحمل عليهما بشرط أن لا يقع بينهما منافاة. عندك مثلا هنا الأمر اعتدل مشترك بين إيش؟ بين الوجود والنفي. هل يصح أن نقول هو مستعمل في الوجود والنفي، أو يجب أن نقول هو الوجود فقط أو النفي فقط؟ من يرى أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك بين معانيه يرى أنه لا يجوز أن نقول نعتدل بالوجوب والنفي، بل نقول إما للوجوب وإما للنفي. ومن يرى جواز استعمال اللفظ المشترك في معانيه إذا لم يكن بينهما منافاة يقول يجوز هنا أن نجعل الأمر للوجوب فيما يجب والاستحباب فيما يستحب، وهذا بلا شك أوسع، هذا أوسع لأنه يتضمن المعنيين جميعا. طيب مثلا والليل إذا عسعس والصبح لا تنفس، إذا عسعس وش معنى عسعس؟ أو أدبر، أقبل أو أدبر، لأنه مستعمل، لأنه بمعنى أدبر وبمعنى أقبل. فهل الله تعالى أقبل بالليل إذا أدبر ولا إذا أقبل؟ الآن صالحة لهما، وكلاهما آية من آيات الله في إقباله وفي إدباره، لكن ربما يكون في الآية ما يرجح أحد المعنيين. وش اللي يرجح؟ هل في الآية ما يرجح أقبل وأدبر؟ الصبح يتنفس مشيد عليه لأن عسعس بمعنى بمعنى أقبل بمعنى أقبل ليكون الإقسام في إقبال الليل وإقبال النهار. والذين قالوا إنه أدبر أرجح قالوا لأن تنفس الصبح يكون عند إدبار الليل فيكون الإقسام في حال واحدة على حال واحدة، لكن المعنى الأول أقوى لأنه يشمل إقبال الليل وإقبال النهار. قلت الاعتدال الواجب في السجود بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ابن عباس كما يأتي إن شاء الله تعالى في باب العصر. وفي حديث أيضا النهي عن بسط الذراعين على الأرض كما يبسط الكلب. نعم، وهذا النهي للتحريم من الكراهة. عندنا أصل أن النهي للتحريم فهو للتحريم لا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله مشابها لانبساط الكلب، ولا شك أنه لا أحد يرضى لنفسه أن يكون مشابها للكلب. لو قلت لهذا الساجد الذي بسط ذراعيه يا شبيه الكلب وش اللي يحصل؟ كان تخانق انت وياه. نعم، إذن فالنهي هنا للتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء. فالمؤمن لا يجوز أن يتشبه بشيء من الحيوانات لا سيما بالكلب الذي هو نجس. طيب قوله انبساط الكلب، هل هناك بسط للذراعين على خلاف انبساط الكلب؟ أو هو بيان للنوع وأن أي بسط فهو انبساط الكلب؟ نعم، الجواب أن نقول هذا مبين النوع وأن أي بسط فهو مشابه لانبساط الكلب. وهذا والله أعلم من حكمة في أنه لم يقل ولا يبسطها بسط الكلب. لو قال لا يبسطها بسط الكلب كان نقول إن بسطها بسطا آخر فلا نهي، لكن قال لا يبسطها ثم بيّن أنها تنبسط إذا بسطها انبساط الكلب. هذا أيضا تبين للآن إن من الحكمة في تغيير المصدر إلى انبساط وأنها بمجرد البسط تنبسط انبساط الكلب. طيب إذن كمن من التحريم ونقول لا يجوز للرجل أن يبسط ذراعيه ووساجه على الأرض لأن ذلك انبساط كلب ونحن ليس لنا مثل السوء. طيب يستفاد من هذا الحديث بناء على كلمة اعتدل في السجود أن ينبغي الإنسان أن يجعل فخذه معتدلا منفصلا وكذلك أيضا بطنه معتدل، لكن هل يمد الإنسان ظهره ولا لا؟ الجواب لا، لا يمد ظهره. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع بطنه عن فخذيه ويعلوه يعني يرفعه ورفعه ينافي أن يبسطه خلافا لما نراه من بعض الأخوان المجتهدين إذا سجد فضيون ظهره حتى كأنه قريبا ناصل إلى الانبطاح. هذا لا شك أنه ليس من السنة، بل السنة أن تقيم أعضاءك وأن ترفع بطنك. طيب ما ذكر في الحديث حكم الرجلين، حكم الرجلين يعني القدمين قصدي، حكم القدمين ان الانسان يسجد عليه على اطراف الاصابع ما يسجد على الجنب، يعني ما يفتح رجله وهو ساجد فتكون على الجنب وانما ينصبه. وهذا أيضا من جملة الاعتدال في السجود لأن نسبه توقيفه هذا اعتدال. طيب ما ذكر أيضا حكم تفريج اليدين الرجلين، هل تفرج من لا تضم. نعم بعض العلماء يقول تفرج بمقدار شبر كما قال النووي في المجموع، وكي يقال هذا بمقدار شبر ايضا وتقدر يحتاج الى توقيف، اي انسان يقدر شيئا في العباده لا بد من توقيف. فيقال اولا ما الدليل على التفريج، هذه واحده. والشيء الثاني ما الدليل على انه بمقدار شبر، لان يجي واحد يقول فرج مره مثل ما فرج باليدين فرج بالرجلين. نعم لو قال قائل هكذا لقلنا ان الوجيه انه يطلب التفريج باليدين كما يطلب التفريج بالرجلين، هي قصد في الرجلين كما يطلب في اليدين. اما بمقدار شبر وبهذا القدر المعين بدون دليل فهذا غير مسلم. لكن سبق لنا حديث عائشه في باب نواقض الوضوء حينما فقدت النبي عليه الصلاه والسلام، فذهبت تطلبه فوجدته ساجدا، قالت ان يدها وقعت على قدميه وهو ساجد وهو يقول ما ذكر. فهذا الحديث يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يضم رجلين احداهما الى الاخرى، وهذا هو الاقرب، انه في حال السجود ينبغي ضم القدمين بعضهما الى بعض، لان التفريج لا دليل عليه، ولو كان التفريج مما يشرع لكان الصحابه رضي الله عنهم يبينونه كما بينوا تفريج يديه، فسكوتهم عنه يدل على عدم التفريج. ثم حديث ابي عائشه الذي اشرنا اليه ايضا ظاهره انه لا يفرج بين قدميه. ثم ان بعضهم ادى ملاحظه، وان كانت هذه الملاحظه ملاحظه انه اذا ضم قدمي بعضهم الى بعض كان ذلك اثر العوره، كان ذلك اثر العوره. لكن هذه الملاحظه ملاحظه بالحقيقه، يعني نحن نجري عليها الملاحظه وش السبب، لان العوره مين نازل الى هذا الحد بحيث تكون وزن القدمين، حتى نقول ان القدمين كسرها، العوره مرتفعه بينها وبين القدمين فخذين. فلذلك نقول المناسبه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يرد عنه التفريج، بل ورد عنه في حديث عائشه ما يدل على الضم. ان يدها اصابت قدميه، ولو كانت متفرجات ما تمسك القدمين كلها ما تحيط بها. لا يمكن يصل على بطن بدون ضم، يمكن يصل بدون ضم، لكن فيه ملاحظه، يعني انا ما ادري هل الناس يشعرون فيها ولا لا، إذا ظن من أقوى له، يعني أن تعرف في السجود ما أدري وأنا أشعر بها لأني مرتاح بذلك الشيء، إذا ظن الإنسان قدمين بعض البعض يصير أقوى في التحمل، في تحمل السجود. ما أدري أنتم تشعرون بهذا أو لا، أو لا تشعرون هذا اللي قال له محمد، لكن مو مسلم. نعم الاصل اشتراك المرأة مع الرجل في الاحكام الا بدليل، لا من هو تسجل كنازل الرجل. اللهم الا اذا كان مثل حولها احد، اذا كان حولها احد يكون مثل في انفتاحها هذا يكون فيه حكم، هذا شيء ثاني. نعم اي هذا حتى هذا كلام الفقهاء، كلام الفقهاء رحمهم الله ورحمهم هذا، ان ما في مجافات ابدا للمرء لا في الركوع ولا في السجود، لكن الصحيح انه ليس الرجل، الصحيح صحيح انها مثل قبر الا بدليل. لا لا تقول وقعت يدي على رجلي وهما منصوبتان. هذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر. نعم. الركبتين ما عرف في ذلك السنة. أو تفرج ولكن الظاهر ما تفرج. الظاهر ما تفرج. ما ترمى. يعني هذا أثبت في السنة. لأن كلاب الميتين تتعب جدا. فلا يمكن تستقبل الاستقرار كان إلا بتفريجه. وذكر الفقهاء أنه يفرج لك بس من سنة ما أعرف في هذا السنة. الفقهاء هذا ترى ما تفرج. ما يقال؟ لا ما يقال هكذا لأنه هو لازم. لأن طرف الرجلين يختلف عن الركبتين. ليس بلازم. نعم. اي نعم. صحيح تبقى الساقان من حرفتين من بعد. لكن ما دام عندنا ظاهر في عائشة هذا فهو مقدم على الاستنتاج. ما اعرف اذا وردوا بصح فهذا يكون دليل لما قال الفقهاء. يكون دليل لما قال الفقهاء. نعم. والاصابع ايضا تفرق وتجعل وجوهها الى القبله. تفرق وتجعل وجوهها الى القبله. وعن ابي حميد السعدي رضي الله عنه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم قال: واذا سجد فرج بين فخذيه. تعجلنا الحقيقه. واذا سجد فرج بين فخذيه ايش؟ غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه ابو داود. عندكم تعليق عليه؟ شو يا محمد وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. هذا أيضا فيه ثلاث صفات من صفات السجود. أولا تمكين الأنف والجبهة من الأرض وهذا واجب. ما يجوز الإنسان أن يجعل جبهته وأنفه تمس الأرض فقط بل لا بد من التمكين. خلافا لما يفعله بعض الناس تجده خليه يا الله يمس الأرض. ولهذا قال الفقهاء يجب أن يسجد على شيء مستقر، فإن صلى على منفوش ولم يضغط عليه فإن سجوده لا يصح، لا بد أن يسجد على شيء مستقر. وفي أيضا السنة الثانية ينحي يديه عن جنبيه، وسبق أنه صلى الله عليه وسلم ينحي حتى يرى بياض الضيب. السنة الثالثة وضع كفيه حذو من كفيه، السجود على الكفين أحد السجود على الأربع السبع، ويضعهما حذو المنكبين. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد سجد بين يديه، وعلى هذا فيكون في صفة اليدين في وضع اليدين صفتان، الصفة الأولى أن يضعهما حذو منكبيه، والصفة الثانية أن يقدمهما حتى يكون سجوده بينهما، والصفة الأخيرة أبلغ في المجافات، لأن الإنسان إذا سجد بين كفيه وجافة تكون المجافات أشد وأوسع. لنأخذ الآن الصفات من هذه الأحاديث. أولا صفات الهول والرفع، وقد عرفنا أن الأولى البدء بالركبتين وفي الرفع باليدين. طيب، ثانيا في حال السجود أي هذا المحينة يفيد مشروعية التجنيح، وهو عبارة عن شدة المجافات حتى يرى وضع الأرض، ومثل أيضا في حديث أبي حميد الأخير. وفيه أيضا هذه الصفتين. الصفة الثالثة أن الاعتدال في السجود، لأن تكون الأعضاء معتدلة ليس بعضها مائلا إلى بعض، ومن ذلك اليدان. والصفة الرابعة التفريج بين الفخذين، والخامسة رفع البطن عن الفخذين. قال الفقهاء ويرفع أيضا الفخذين عن الساقين، وما قاله الفقهاء صحيح، لأن هذا من باب الاعتدال في السجود. نعم، تأمل شوف هلينك ولا لا، يمكن يمكن. طيب، وفيه أيضا مشروعية التمكين الجبهة من الأرض، وفيه وضع الكفين حذو المنكبين أو وضعهما حذو الجبهة. ايش بقي من الصفات؟ القدمين هل تفرق او تضم؟ ذكرنا ان بعض الفقهاء قال تفرق بمقدار الشبر، كما ذكره النووي وذكره الشارح كما سمعتم عن الشافعية عموما، وان تقدير هذا الشبر لا دليل عليه. نعم، وذكرنا ان الظاهر لي أنه ينبغي ضم بعضهما إلى بعض استدلالا بحديث عائشة وبعدم ذكر التفريق، بعدم التفريق. وأما كوننا نستدل بالتفريج بين الفخذين على التفريج بين القدمين، ليس ذلك بلازم، ليس ذلك بلازم، لأنه يمكن أن يفرج الإنسان بين فخذيه ويضم القدمين. فما دام عندنا ظاهر حديث عائشة فإنه يعتمد. وبقينا أيضا في أصابع اليدين، كيف تكون أصابع اليدين؟ مضمومة، يعني يضم بعضها إلى بعض وتكون متجهة إلى القبلة في السجود، كم كان معها في السجود، تكون مضمومة بعضها إلى بعض ومتجهة إلى القبلة. وفي الرجلين بالعكس يفرق بين الأصابع، ولكن مع ذلك تكون متجهة إلى القبلة. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي أن يتحامل على القدمين مش لأجل أن تتفرج، لأجل أن تتفرج، لكن ليس في هذا أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن التحامل يشغل الإنسان، ونتحامل ويضغط على الأرض هذا لا شك أنه يشغله، فلنقول يضعه ما، لكن بمجرد ما يضعه الإنسان ستكون متفرقة، ستكون متفرقة. طيب بقينا بالنسبة للبطن، ذكرنا إن الأولى أنه يركب من الفخذين، ولكن هل يمد الظهر ولا لا؟ أجاب لا يمد، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يمد، بل إن صاحب الفخذين ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلو إذا سجد، يعني يرتفع، فهذا هو المشروع في السجود. نعم. الوقوف الظاهر تفتح لكن فتحا طبيعيا، طيب بس هذا انا عندي ظاهر حديث عائشه، ظاهر حديث عائشه، لانه ما يمكن ان اليد تقع على القدمين، لان تكون وقعت يدي على قدمي وهما منزلتان، الا اذا صار انت الاصبح، لان الكف ما يتسع القدمين مع التفريغ. هذا اللي اذهب اليه هذا الحديث، وإلا كان يقول خلينا طبيعيات ونقول ما يشرع لا هذا ولا هذا، ما نأمر الإنسان بأن يضم ولا نأمره بأن يفرق. في شيء يمكن البحث فيه بالنسبة لهذا السجود؟ نعم نعم، تصرف السجود ترم وتوجه إلى القبلة، يضم وتوجه إلى القبلة. نعم لا ما يعطي إلا حين ارتفع بعضه، لا لا السنة اللي يطيح على الأرض كله إلا لك شيخ. نعم هنا لا في الصوبة، ما في الصوبة، لأن هذا مفصل، مفصل دوار. لا أصل بعض الناس في التدريس تجده حتى يبعد إليها أيضا عن هذا المنتبين، يبعد من بحيول ويلزم من هذا النجوم نصير، يلزم من هذا النجوم هكذا. لكن إذا وضع الإنسان وضعا طبيعي على هذه المنتبين أو على وزن الجبهة يفرج، يمكن يرى بوار وجه وهو يلقي في السوق. نعم الظاهر من الإبهام يبقى طبيعية، طبيعية إيه؟ لأن حقيقة كل شيء ما ورد في صفة شيء فوافقنا على طبيعته، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في الأمور التي خرجت عن الطبيعة يبينونها كتفريق الأصابع في الرجلين، لأن قد وردت الصفة فيها. باب أعضاء السجود. نعم حل المنكبين هذا المنكب بما أن تكون اليد محاوية للمنكب، نعم على وزنه بالأسفل، إذا سجد يخلون على حمل المنكبين. نعم ما تتقدم إلى الجبهة ولا تتأخر الصدر، وعلى الجانب الظاهر إذا أخذ بهذا الحديث مطلقا كنا أيضا حتى على الجانب ما طلع عن المنكبين. طيب بالنسبة لوضع الرأس، هل يقنع رقبته ولا لا؟ ولا خلى طبيعي، لأن بعض الناس يحصر البكتو إذا سجد يحصرها، وبعض يخلوها مستقيمة. هذا أيضا يقول الأصل أن يبقى كل شيء على طبيعته ما لم يرد فيه نص، ما لم يرد فيه نص يخبرني عن الطبيعة. فالإنسان إذا سجد يمكن جبهته، بعض الناس يهسر رقبته حتى أنه تشوف لازم هكذا رقبته، وبعضهم لا يقيم الرقبة بناء على أن الظهر مفتوح بمعلوله، يقول هذا هو الأصل. قال هذا هو الأفضل حتى يرد لنا ما يدل على خلاف ذلك. لا سيح يتمكن لأنك لها صارت بعد. نعم. وعلى كل حال العمدة بالحقيقة العمدة الأصلية جبهة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مثال الحديث أشار إلى أنف إشارة ولكن إذا حصل واعتمدت على الأنف كثيرا يمكن أن يشبك فالظاهر أن يبقى على ما هو عليه، بس لا بد من التمكين مثل ما أشار إليه خالد، لا بد من التمكين. وأن قوي حصل ضربته حتى تتبين أنها كالدرجة بالنسبة لظهره، فهذا خلاف الأصل. لا هذا النور غير نور إلا في الوقوع فقط، هذا في الوقوع مثل النور. على شيء متبعة على الأرض يعني على سرير مثلا، لو صلى على سريره العزة يمسي، لكن لا بد من مكن جبهته وعنقه، لا بد أن يمكن جبهته وعنقه. مثل لو صلى بالطائرة الآن يجوز ولا لا؟ يجوز مع أنها على الهواء، مع أنها على الهواء. والفقهاء رحمه الله قالوا لو صلى على أرجوحة ما صح، لكن الفرق بين الطيارة والأرجوحة راح. الأرجوحة كلما أراد أن يمكن جبهته نزل وهربت منه، لكن الطائرة ثابتة وكذلك السفينة أيضا ثابتة. لكن يقول بعد السفينة ما تصح لأنها على ماء. الطائرة إذا كان الإنسان يأتي بالواجب ثم يجوز ولا يجوز بدون ضرورة. إذا صلى عنه إذا كان يأتي بالواجب ثم يجوز بدون ضرورة الفرض والنفل. يعني لو فرضنا أن الطائرة واسعة يتمكن الإنسان من القيام والركوع والسجود إلى القبلة فهذه جائزة ولو بدون ضرورة. وقد ذكر لي أن بعض الطائرات الإندونيسية إن فيها مكان في الخلف مكان يتسع لستة مصلين، وأن هذا المكان يتجه دائما إلى القبلة. نعم فيه بالمنبلي يدور، لو انحرفت الطائرة ينحرف هو إلى جهة القبلة مثل البوصلة. نعم. وأنه جعل للمصلين يذهبون إلى هذا المكان ويصلون فيه، فمثل هذا يجوز ولو بدون ضرورة. أما إذا كانت الطائرة ما تنسى فيها إما من استقبال القبلة وإلا من الركوع وإلا من السجود هذا في النفل لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث توجه فيه. وأما في الفريضة فلا يجوز إلا للضرورة، والضرورة هي خوف خروج الوقت. إذا كان يمكن أن تصلي ولو أن تضم الصلاة الأولى إلى الثانية إذا كانت تجمع إليها فإنه يجب الانتظار حتى تأتي الطائرة وتصلي. الصفات هذه الواجب منها ما يسمى سجودا على الأعضاء ذاته إن شاء الله، على الأعضاء ذاته هذا الواجب إلا ما ورد النهي عنه في نسبة انبساط الكلب، فهذا يصبح حرام يكون حرام منه. إذا خاف فوت الوقت فإنه يصلي في الطائرة على حسب حاله، أولا يسأل أين الاتجاه يتجه إلى القبلة، ثم يصلي قائما لأن القيام ممكن كلام أم يمكن. لا 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 إذا صارت مستمرة من اليوم، ثم يجب أن يركع لأن الركوع ممكن أما السجود فهو لا يمكنه، إذا أراد أن يسجد يجلس يومي بالسجود بينا
بظهره
ورأسه، لأنه يمكنه أيضا الظهر والرأس إن كان ما يمكنه، ولكن حسب الطائرات الآن عارف يمكنه، يمكن من الظهر.
لكن لو فرض أنه ما يمكنه أن المقاعد يسرد على الظهر فهو رأيه برأسه
في الغالب انه يتمكن اكثر من طائر الاتجاه. اسأل
عن الاتجاه. إذا فيه مغربي اسأل أبو الضان، اسأل أبو الضان وقل له مثلا متى يأتي الوقت الذي يتجه فيه إلى الشمال لمنطقة ربع ساعة، لأنك إذا عرفت مثلا ينحرف الخط إلى الشمال لمدة ربع ساعة أنت ممكن تحدد يعني. لا الواجب يتجه الى الجنب ويصلي حضر المصطفى. لا سنة الامر واقف فيها كان يصلي على حسب حاله وعلى اتجاهه جهه القضاء او الطائره. لا لان الصحابه رضي الله عنهم لما ذكر ان الرسول كان يصلي على بعيره قال غير عنهم راسا عليه المصطفى. في بعض الأماكن بالنسبة للقبلة في محل في الولايات المتحدة إذا نظرت إلى الخارطة المكورة وجدت أن أقرب إلى مكة إذا اتجهوا إلى الشمال الشرقي، وإذا نظرت إلى الخارطة المكسورة هذه وجدت أن إذا اتجهوا إلى الجنوب الشرقي هو أقرب. فأنا أتجه الإنسان أو الكروية هي اللي تنقل حقيقة العرض، هي اللي تنقل حقيقة العرض. ولذلك كانوا بالأول يتكلمون معنا عن الموضوع، كانوا بالأول يتجهون إلى جنوب الشرق نظرا إلى أنه أقرب بحسب الخارطة المسطحة، ثم بعد ذلك قالوا ما قالوا إذا عرفت من تعتبرون شوفوا الطيران. والعجيب أن هذه القبلة يتجهون هذا الشمال الشرقي، ثم بعدين بالنسبة لخط الطائرات تعود إلى الجنوب، تعود إلى الجنوب. إذا نحن نسيت البلدة اللي هم دخلوا
Thank you.
التحميد.
وعن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حلوى رجليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث في بقية هيئات السجود. وتقدم كيف الهوي إلى السجود حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. وذكرنا أن العلماء اختلفوا في تخريجهما، منهم من سلك الترجيح وقال إن حديث أبي هريرة راجح على حديث وائل، ومنهم من قال حديث وائل راجح على حديث أبي هريرة، ومنهم من يدعي النص حديث وائل منسوخ بحديث أبي هريرة. ولكن سبق أن كل ذلك لا ليس بصحيح، ولا وأنه يمكن الجمع بينهما، وأن حديث أبي هريرة لا يعارض حديث وائل بن حجر. وسبق لنا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، وأن معنى يجنح يعني يجافي حتى تكون كجناح الطائر المندوب. وأوردنا على ذلك إشكالا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التشبه بالحيوانات في العبادة بل وفي غيرها أيضا. وأجبنا على ذلك بأي شيء؟ لأنه لا مشابهة، لأن الطائر يمد يديه كاملة مدا كاملا، والمصلي لا يمدها مدا كاملا إنما يمدها بالنسبة للعضد فقط. كذلك أيضا فرق آخر، أن هذا من الرأب تقويم للأذهان، وليس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قصد بذلك أن يتشبه بالطير. في أيضا فرق ثالث، الطائر غالبا يحرك يديه ويضطرب بها والمصلي ليس كذلك. أيضا جواب رابع، أن الطائر إنما يمد يديه متى؟ إذا نهض من الأرض. والساجد بالعكس، إذا وقع بالأرض ولصق بها. والطائر ينهض، نعم لو فرضنا واحد إلى بغى يقول فأكسر بيديه ممكن مثل الطائر. فعلى كل حال الحمد لله الأمر لا السنة ما تتناقض في الحقيقة، السنة والشريعة لا تتناقض، وإن بعضها يصدق بعضا. ثم قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتبروا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه جماعة. اعتبروا في السجود يعني من اسجدوا سجودا معتدلا، هذا معنى اعتبروا في السجود، اسجدوا سجودا معتدلا. وما هو الميزان لاعتدال السجود؟ الميزان أن يسجد الإنسان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد عنه، ومن ذلك أن تكون أعضاؤه معتدلة، لأن ضد ذلك أن لا تكون الأعضاء معتدلة، بحيث مثلا يلصق بطنه بفخذه وفخذه بساقه، فإنه إذا فعل ذلك ألصق بطنه بفخذه وفخذه بساقه، هل تكون أعضاؤه معتدلة؟ لا. وكذلك أيضا المسألة التي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، فإن الرجل إذا بسط ذراعيه خرج عن الاعتدال في يديه، لكن إذا أقامها صارت معتدلة، تجد الذراع معتدل وتجد العضد أيضا معتدل. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعتدل الإنسان في السجود، لأن يأتي به على وجه الاعتدال، والاعتدال ما جاءت به السنة، ومنه تقويم الأعضاء تقويمها ونصبها الذي منه الذراع. ولهذا قال: لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. طيب هنا لا يبسط وقال انبساط، فهل المصدر موافق للعامل ولا مخالف؟ ولا يبسط انكسار. اين مخالف لعامله؟ لان الموافق ان يقول ولا يبسط احدكم ذراعيه بسط الكلب، لكن قال انبساط الكلب، فاتى بالفعل المطاوع بمصدر، اتى بمصدر الفعل المطاوع. لان الانسان اذا بسط يده انبسط، اذا بسط يده انبسط، لكن كان الله اعلم انه لما كان الكلب ليس له اراده الانسان، وان كان له اراده لكنه ليس له إرادة الإنسان. نعم، قال انبساط الكلب، فالكلب وإن كان يبسط يديه بإرادته لكن ليست إرادته إرادة كاملة ولا عقله عقلا كاملا، فهذا البسط بالنسبة للكلب مثل الانبساط الذي يقع أثرا للبسط، لا أنه هو البسط نفسه. ويمكن أن يقال إن المسألة فيها تقدير، ولا يبسط أحدكم ذراعيه فتنبسط انبساط الكلب، وحينئذ ما نلجأ إلى المعنى الأول الذي قد يكون فيه غموض، ننظر المثل على تقدير فعل مناسب للمصدر الموجود. لا يبسط أحدكم ذراعيه فتنبسط انبساط الكلب، وقول انبساط الكلب هذا من باب إضافة المصدر، مع المصدر نوعي، يعني أنه قصد النوع الذي هو بسط الكلب تنفيرا منه. طيب، الحديث يدل على الأمر بالاعتدال في السجود، وهذا الأمر ذو الوجوب للاستحباب، هذا نعم بالنسبة للقدر الواجب للوجوب، وبالنسبة لما زاد عليه للاستحباب. وإنما قلنا ذلك وإن كان الوجود شيئا والاستحباب شيئا آخر، لأننا نرى أن استعمال اللفظ المشترك في معنيه جائز إذا احتملهما. وقد مر علينا الخلاف في هذه المسألة، هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه أي في كلا المعنيين أو لا يجوز؟ بعض العلماء يرى أنه لا يجوز، لأن اللفظ المشترك يستعمل في أحد المعنيين ويؤخذ بما دل عليه السياق، ويرى آخرون جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيه إذا لم يحصل بينهما تناف، وهذا أصح، يعني أن اللفظ إذا صار صالحا لمعنيين على وجه الحقيقة فإنه يحمل عليهما بشرط أن لا يقع بينهما منافات. مثلا هنا الأمر اعتدل مشترك بين إيش؟ بين الوجود والنفي. هل يصح أن نقول هو مستعمل في الوجود والنفي، أو يجب أن نقول هو الوجود فقط أو النفي فقط؟ من يرى أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك بين معانيه يرى أنه لا يجوز أن نقول نعتدل للوجوب والنفي، بل نقول إما للوجوب وإما للنفي. ومن يرى جواز استعمال اللفظ المشترك في معانيه إذا لم يكن بينهما منافات يقول يجوز هنا أن نجعل الأمر للوجوب فيما يجب والاستحباب فيما يستحب، وهذا بلا شك أوسع، هذا أوسع لأنه يتضمن المعنيين جميعا. طيب، مثلا والليل إذا عسعس والصبح لا تنفس، إذا عسعس وش معنى عسعس؟ أو أدبر، أقبل أو أدبر، لأنه مستعمل، لأنه بمعنى أدبر وبمعنى أقبل. فهل الله تعالى عقل بالليل إذا أدبر ولا إذا أقبل؟ الآن صالحة لهما، وكلاهما آية من آيات الله في إقباله وفي إدباره، لكن ربما يكون في الآية ما يرجح أحد المعنيين. وش اللي يرجح؟ هل في الآية ما يرجح أقبل وأدبر؟ الصبح يتنفس بشكل عليه لأن عسعس بمعنى من أقبل، بمعنى أقبل، ليكون الإقسام في إقبال الليل وإقبال النهار. والذين قالوا إنه أدبر أرجح قالوا لأن تنفس الصبح يكون عند إدبار الليل، فيكون الإقسام في حال واحدة على حال واحدة، لكن المعنى الأول أقوى لأنه يشمل إقبال الليل وإقبال النهار. فإذا الاعتدال الواجب في السجود بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ابن عباس كما يأتي إن شاء الله تعالى في باب العصر. وفي حديث أيضا النهي عن بسط الذراعين على الأرض كما يبسط الكلب. نعم، وهذا النهي للتحريم من الكراهة. عندنا أصل أن النهي للتحريم، فهو للتحريم لا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله مشابها لانبساط الكلب، ولا شك أنه لا أحد يرضى لنفسه أن يكون مشابها للكلب. لو قلت لهذا الساجد الذي بسط ذراعيه يا شبيه الكلب، وش اللي يحصل؟ كان تخانقا تبيا. نعم، إذن فالنهي هنا للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء. والمؤمن لا يجوز أن يتشبه بشيء من الحيوانات لا سيما بالكلب الذي هو نجس. طيب قوله انبساط الكلب، هل هناك بسط للذراعين على خلاف انبساط الكلب، أو هو بيان للنوع وأن أي بسط فهو انبساط الكلب؟ نعم، الجواب أن نقول هذا مبين النوع وأن أي بسط فهو مشابه لانبساط الكلب. وهذا والله أعلم من حكمة في أنه لم يقل ولا يبسطها بسط الكلب. لو قال لا يبسطها بسط الكلب كان نقول إن بسطها بسطا آخر فلا نهي، لكن قال لا يبسطها ثم بيّن أنها تنبسط إذا بسطها انبساط الكلب. هذا أيضا تبين للآن أن من الحكمة في تغيير المصدر إلى انبساط، وأنها بمجرد البسط تنبسط انبساط الكلب. طيب إذا كمن التحريم ونقول لا يجوز للرجل أن يبسط ذراعيه ووساجه من الأرض لأن ذلك انبساط كلب ونحن ليس لنا مثل السوء. طيب يستفاد من هذا الحديث بناء على كلمة اعتدلوا في السجود أن ينبغي الإنسان أن يجعل فخذه معتدلا منفصلا، وكذلك أيضا بطنه معتدل، لكن هل يمد الإنسان ظهره ولا لا؟ الجواب لا، لا يمد ظهره. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع بطنه عن فخذيه ويعلوه أن يرفعه، ورفعه ينافي أن يبسطه، خلافا لما نراه من بعض الأخوان المجتهدين إذا سجد فضيمت ظهره حتى كأنه قريب ناصل إلى الانبطاح. هذا لا شك أنه ليس من السنة، بل السنة أن تقوم أعضاءك وأن ترفع بطنك. طيب ما ذكر في الحديث حكم الرجلين، حكم الرجلين يعني القدمين قصدي، حكم القدمين ان الانسان يسجد عليه على اطراف الاصابع، ما يسجد على الجنب، يعني ما يفتح رجله وهو ساجد فتكون على الجنب وانما ينصبه. وهذا أيضا من جملة الاعتدال في السجود، لأن نصبه توقيفه هذا اعتدال. طيب ما ذكر أيضا حكم تفريج اليدين الرجلين، هل تفرج ولا تضم؟ نعم، بعض العلماء يقول تفرج بمقدار شبر كما قال النووي في المجموع، وفيقال هذا بمقدار شبر ايضا وتقدر يحتاج الى توقيف. اي انسان يقدر شيئا في العباده لا بد من توقيف. فيقال اولا ما الدليل على التفريج؟ هذه واحده. والشيء الثاني ما الدليل على انه بمقدار شبر؟ لان يجي واحد يقول فرج مره مثل ما فرج باليدين فرج بالرجلين. نعم، لو قال قائل هكذا لقلنا ان الوجيه انه يطلب التفريج باليدين كما يطلب التفريج بالرجلين، هي قصد في الرجلين كما يطلب في اليدين. اما بمقدار شبر وبهذا القدر المعين بدون دليل فهذا غير مسلم. لكن سبق لنا حديث عائشه في باب نواقض الوضوء حينما فقدت النبي عليه الصلاه والسلام، فذهبت تطلبه فوجدته ساجدا، قالت ان يدها وقعت على قدميه وهو ساجد وهو يقول ما ذكر. فهذا الحديث يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يضم رجليه احداهما الى الاخرى، وهذا هو الاقرب، انه في حال السجود ينبغي ضم القدمين بعضهما الى بعض، لان التفريج لا دليل عليه. ولو كان التفريج مما يشرع لكان الصحابة رضي الله عنهم يبينونه كما بينوا تفريج يديه، فسكوتهم عنه يدل على عدم التفريج. ثم حديث أبي عائشة الذي أشرنا إليه أيضا ظاهره أنه لا يفرج بين قدميه. ثم إن بعضهم أدى ملاحظة، وإن كانت هذه الملاحظة ملاحظة، أدى ملاحظة إنه إذا ضم قدميه بعضهم إلى بعض كان ذلك أثر العورة، كان ذلك أثر العورة. لكن هذه الملاحظة ملاحظة بالحقيقة، يعني نحن نجري عليها الملاحظة. وش السبب؟ لأن العورة مين نازل إلى هذا الحد بحيث تفوز القدمين حتى نقول إن القدمين كسروا. العورة مرتفعة بينها وبين القدمين فخذين، فلذلك نقول المناسبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه التفريج، بل ورد عنه في حديث عائشة ما يدل على الضم. نعم، إن يده يدها أصابت قدميه، ولو كانت متفرجات ما تمسك القدمين كاملة ما تحيط. لا، يمكن أخذ أبطل بدون ظلم، يمكن أخذ بدون ظلم، لكن فيه ملاحظة، يعني أنا ما أدري هل الناس يشعرون فيها ولا لا. إذا ظلم أقوى له، يعني أن تعرف في السجود ما أدري، وأنا أشعر بها لأني مرتاح بذلك الشيء. إذا ضم الإنسان قدمين بعض البعض يصير أقوى في التحمل، في تحمل السجود. ما أعرف إذا أنتم تشعرون بهذا أو لا تشعرون به. هذا اللي قال له محمد لكن مو مسلم. أصل اشتراك المرأة مع الرجل في الأحكام إلا بدليل، لا من هو تفجر كناصر الرجل. اللهم إلا إذا كان مثل حولها أحد، إذا كان حولها أحد يكون مثل في انفتاحها هذا يكون فيه حكم، هذا شو ذلك؟ هذا حتى هذا كلام الفقهاء، كلام الفقهاء رحمهم الله يرون هذا، إن ما في مجافات أبدا للمرأة لا في الركوع ولا في السجود. لكن الصحيح أنه ليس الرجل، الصحيح انها مثل القبر الا بدليل. لا لا تقول وقعت يدي على رجلي وهما مسبتان. هذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر. نعم. الركبتين ما عارف في ذلك السنة. أو تفرج ولكن الظاهر ما تفرج. الظاهر ما تفرج. ما تضم. يعني هذا أثبت في السنة. لأن كلا رميتين تتعب جدا. فلا يمكن تستقبل الاستقرار كان إلا بالتفريج. وذكر الفقهاء أنه يفرج لكن بس ما سنة ما أعرف في هذا السنة. الفقهاء ذكروا أنه يتفرج. ما يقال؟ لا ما يقال هكذا لأنه هو لازم. لأن طرف الرجلين يختلف عن الركبتين. ليس بلازم. الساقان من حلفتين من بعدها. لكن ما دام عندنا ظاهر حديث عائشة هذا فهو مقدم على الاستنتاج. ما اعرف اذا ورد صح فهذا يكون دليل لما قال الفقهاء. يكون دليل لما قال الفقهاء. نعم. والاصابع ايضا تفرغ وتجعل وجوهها الى القبلة. فالرب وتجعل وجوهها الى القبلة. وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم قال واذا سجد فرج بين فخذيه. تعجلنا الحقيقة. واذا سجد فرج بين فخذيه ايش؟ غير حامل من بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود. عندكم تعليق عليه؟ شو يا محمد شرح؟ والجبهة من الأرض. وهذا واجب. ما يجوز الإنسان أن يجعل جبهته وأنفه تمس الأرض فقط. بل لا بد من التمكين. خلافا لما يفعله بعض الناس تجده خليه يا الله يمس الأرض. ولهذا قال الفقهاء يجب أن يسجد على شيء مستقر، فإن صلى على منفوش ولم يضغط عليه فإن سجوده لا يصح، لا بد أن يسجد على شيء مستقر. وفي أيضا السنة الثانية ينحي يديه عن جنبيه، وسبق أنه صلى الله عليه وسلم ينحي حتى يرى بياض الضيب. السنة الثالثة وضع كفيه حذو من كفيه، السجود على الكفين أحد السجود على الأربع السبع، ويضعهما حذو المنكبين. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد سجد بين يديه، وعلى هذا فيكون في خطب اليدين في وضع اليدين صفتان، الصفة الأولى أن يضعهما حذو منكبين، والصفة الثانية أن يقدمهما حتى يكون سجوده بينهما، والصفة الأخيرة أبلغ في المجافات، لأن الإنسان إذا سجد بين كفيه وجافة تكون المجافات أشد وأوسع. لنأخذ الآن الصفات من هذه الأحاديث. أولا صفات الهوي وغفله، وقد عرفنا أن الأولى البدء بالركبتين، وفي الغفل باليدين. طيب، ثانيا في حال السجود، أي هذا من بحيرة يفيد مشروعية التجنيح، وهو عبارة عن شدة المجافات حتى يرى وضح الأرض. ومثل أيضا في حديث أبي حميد الأخير، وفيه أيضا هذه الصفتين. الصفة الثالثة الاعتدال في السجود، لأن تكون الأعضاء معتدلة، ليس بعضها مائلا إلى بعض، ومن ذلك اليدان. والصفة الرابعة التفريج بين الفخذين، والخامسة مع رفع البطن عن الفخذين. قال الفقهاء ويرفع أيضا الفخذين عن الساقين، وما قاله الفقهاء صحيح، لأن هذا من قبل اعتدال في السجود. نعم، تأمل شوف هل يمكن ولا لا، يمكن يمكن. طيب، وفي أيضا مشروعية التمكين الجبهة من الأرض، وفي وضع الكفين حذو المنكبين أو وضعهما حذو الجبهة. مش بقي من الصفات القدمين، هل تفرق أو تضم؟ ذكرنا أن بعض الفقهاء قال تفرق بمقدار الشبر، كما ذكره النووي وذكره الشافعي، كما سمعتم عن الشافعية عموما، وأن تقديرها بالشبر لا دليل عليه. نعم، وذكرنا أن الظاهر لي أنه ينبغي ضم بعضهما إلى بعض استدلالا بحديث عائشة وبعدم ذكر التفريق، بعدم التفريق. وأما كوننا نستدل بالتفريج بين الفخذين على التفريج بين القدمين، ليس ذلك بلازم، لأنه يمكن أن يفرج الإنسان بين فخذيه ويضم القدمين. فما دام عندنا ظاهر حديث عائشة فإنه يعتمد. وبقينا أيضا في أصابع اليدين، كيف تكون أصابع اليدين؟ مضمومة، يعني يضم بعضها إلى بعض وتكون متجهة إلى القبلة في السجود، كل كان معها في السجود، تكون مضمومة بعضها إلى بعض ومتجهة إلى القبلة. وفي الرجلين بالعكس، يفرق بين الأصابع ولكن مع ذلك تكون متجهة إلى القبلة. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي أن يتحامل على القدمين مش لأجل أن تتفرج، لأجل أن تتفرج، لكن ليس في هذا أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن التحامل يشغل الإنسان، ونتحامل ويضغط على الأرض هذا لا شك أنه يشغله، فلنقول يضعه هنا، لكن مجرد ما يضعه الإنسان ستكون متفرقة، ستكون متفرقة. طيب بقينا بالنسبة للبطن، ذكرنا إن الأولى أنه يركب أن تخلي، ولكن هل يمد الظهر ولا لا؟ أجاب لا يمد، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يمد، فإن صاحب الرسول ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلو إذا سجد، يعني يرتفع، فهذا هو المشروع في السجود. نعم. الوقوف الظاهر تفتح لكن فتحا طبيعيا، اي بس هذا انا عندي ظاهر حديث عائشه، ظاهر حديث عائشه، لانه ما يمكن ان اليد تقع على القدمين، لان تكون وقعت يدي على قدمي وهما منزلتان، الا اذا صار انت الاصبع، لان الكف ما يتسع القدمين مع التفويض. هذا اللي اذهب اليه هذا الحديث، والا كان يقول خلينا طبيعيات ونقول ما يشرع لا هذا ولا هذا، ما نامر الانسان بان يضم ولا نامره بان يفرق. وفي شيء يمكن البحث فيه بالنسبه لهذا السجود؟ نعم، اي نعم، الاصابع في السجود ترم وتوجه الى القبله، تضم وتوجه الى القبله. نعم. لا ما يرفع، إذا حمل ارتفع بعضه، لا لا السنة أنه يطيح على الأرض كله. شيخ نعم، لا ما في الصوبة، ما في الصوبة، لأن هذا مفصل، مفصل دوار. لا خص بعض الناس في التدريج تجده حتى يبعد إليها أيضا عن هذا المنتبين، يبعد من بحيول ويلزم من هذا النجوم الصغير، يلزم من هذا النجوم هكذا. لكن إذا وضع الإنسان وضع طبيعي على حل المنتبين أو على وزن الجبهة يفرج، يمكن يرى وجهه وهو يلقي. نعم. الظاهر من الإبهام لا يبقى طبيعية، طبيعية لأن حقيقة كل شيء ما ورد في صفته شيء فوافقنا على طبيعته، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في الأمور التي خرجت عن الطبيعة يبينونها كتفريق الأصابع في الجسم، لأن قد وردت الصفة فيها. باب أعضاء السجود. نعم. حل المنكبين هذا المنكب، بما أن تكون اليد محاذية للمنكب. نعم، على وزنه الأسفل إذا سجد يخلون على حل المنكبين. نعم، ما تتقدم إلى الجبهة ولا تتأخر للسجد، وعلى الجانب الظاهر إذا أخذنا بهذا الحديث مطلقا كنا أيضا حتى على الجانب ما طلع عن المنكبين. طيب بالنسبة لوضع الرأس، هل يقنع رقبته ولا لا؟ ولا خلق بيه؟ لأن بعض الناس يحصل يقبته إذا سجد يحصلها، وبعض يخلوها مستقيمة. هذا أيضا نقول الأصل أن يبقى كل شيء على طبيعته، ما لم يرد فيه نص، ما لم يرد فيه نص يخبرني عن الطبيعة. فالإنسان إذا سجد يمكن جبهته، بعض الناس يهسر رقبته حتى أنه تشوف قال هناك لا رقبته، وبعضهم لا يقيم الرقبة بناء على أن الظهر مفتوح بالولولة، من هذا هو الأصل. قال هذا هو الأفضل حتى يرد لنا ما يدل على خلاف ذلك. لا سيح تنك لأنك لها صارت بعد. نعم. وعلى كل حال العمدة بالحقيقة العمدة الأصلية جفة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مثال الحديث أشار إلى أنف إشارة، أشار إلى أنف إشارة. ولكن إذا حصرت واعتمدت على الأنف كثيرا يمكن أن تشرب، يمكن تشرب فالظاهر أن يبقى على ما هو عليه، بس لا بد من التمكين مثل ما أشار إلى خالد، لا بد من التمكين. وأما قوله حصر بطرته حتى تتبين أنها كالدرجة بالنسبة لظهره، فهذا خلاف الأصل. لا هذا النور اي نور الا في الركوع فقط، هذا في الركوع مثل النور. على شيء متبعه على الارض يعني على سرير صلى على سرينه بإذن يزي، لكن لا بد أن يمكن جبهته وعنه، لا بد أن يمكن جبهته وعنه. مثل لو صلى في الطائرة الآن يجوز ولا لا؟ يجوز نعم على الهواء، نعم على الهواء. والفقهاء رحمه الله قالوا لو صلى على أرجوحة ما صح، لكن الفرق بين الطيارة والأرجوحة راح. الأرجوحة كلما أراد أن يمكن جبهته مثلا وهربت منه، لكن الطائرة ثابتة وكذلك السفينة أيضا ثابتة. لكن يقول بعد السفينة ما تصح لأنها على ماء. الطائرة إذا كان الإنسان الذي يأتي بالواجب ثم يجوز ولو بدون ضرورة، إذا خلى عنه إذا كان يأتي بالواجب ثم يجوز بدون ضرورة الفرض والنفل. يعني لو فرضنا أن الطائرة واسعة يتمكن الإنسان من القيام والركوع والسجود إلى القبة فهذه جائزة ولو بدون ضرورة. وقد ذكر لي أن بعض الطائرات الإندونيسية إن فيها مكان في الخلف مكان يتسع لستة مصلين، وأن هذا المكان يتجه دائما إلى القبة، فيه بالمنبلي يدور لو انحرفت الطائرة ينحرف هو إلى جهة القبة مثل البصرة. نعم. وأنه جعل للمصلين يذهبون إلى هذا المكان ويصلون فيه، فمثل هذا يجوز ولو بدون ضرورة. أما إذا كانت الطائرة ما تمكنت فيها إما من استقبال القبلة وإلا من الركوع وإلا من السجود هذا في النفل لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث توجه فيه. وأما في الفريضة فلا يجوز إلا للضرورة، والضرورة هي خوف خروج الوقت. إذا كان يمكن أن تصلي ولو أن تضم الصلاة الأولى إلى الثانية إذا كانت تجمع إليها فإنه يجب الانتظار حتى تأتي الطائرة وتصلي. الصفات هذه الواجب منها ما يسمى سجودا على الأعضاء ذاته إن شاء الله، على الأعضاء ذاته هذا الواجب إلا ما ورد النهي عنه في نسبة انبساط الكلب فهذا يصبح حرام، يكون حراما. إذا خاف فوت الوقت فإنه يصلي في الطائرة على حسب حاله، أولا يسأل أين الاتجاه فيتجه إلى القبلة، ثم يصلي قائما لأن القيام ممكن كذا أم يمكن؟ لا 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 إذا صارت مستمرة من بينهم. ثم يجب أن يركع لأن الركوع ممكن، أما السجود فهو لا يمكنه، إذا أراد أن يسجد يجلس ويولي بالسجود هنا بظهره ورأسه، لأنه يمكنه أيضا الظهر والرأس إن كان ما يمكنه، ولكن حسب الطائرة والعين هذا يمكنه، يمكن يولي بالظهر.
لكن لو فرض أنه ما يمكن أن المقاعد يسر بعض الظهر فهذا يمكن برأسه
الى الجنوب. اذا كنت نسيت البلده اللي هم دخلوا